اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الماجد في الديباجة: والظن في عدد الركعات كاليقين بخلاف الظن في الأعمال في الأفعال، فإن حكمه حكم الشك. تقدم البحث سابقا على أن البحث في الظن في الركعات، وقلنا بأنه قد تم الدليل على أن الظن في عدد الركعات كاليقين، والكلام فعلا يقع في الظن في الأفعال. فهل الظن في الأفعال كاليقين أو لا؟ فمن ظن أنه تشهد وهو في المحل، هل يقال له ابني على أنك تشهد فلا تأتي بالتشهد، أو ظن في أصل أنه صلى أو لم يصلي، فهل يقال متى ما ظننت أنك صليت فابني على الصلاة أو لا؟ اتفق الفقهاء في أن الظن في الأفعال كالشك، ولا حجية للظن في الأفعال. والوجه في ذلك واضح، حيث أنه مقتضى القاعدة وعدم حجية الظن. وورد عندنا دليل مخصص لإطلاق حرمة العمل بالظن، وهو ما دل على حجية الظن في الركعات. وفي غير هذا المورد نتمسك بإطلاق أدلة عدم حجية الظن، وحينئذ نتعامل مع الظن معاملة الشك، فيشمله أدلة الأحكام المترتبة على الشك. فالأدلة التي أخذ في موضوعها عنوان الشك تشمل الظن، لأن المراد من الشك بالأدلة هو الشك بالمعنى اللغوي، فيشمل الوهم والاحتمال، ويشمل الشك المنطقي، ويشمل الظن المنطقي. فالظن في الأفعال يكون مشمولا لأدلة الشك، وبناء عليه نطبق في موارد الشك قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ.
مرضاً.
قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وغيرها من القواعد التي موضوعها الشك، لأن الظن مصداق حقيقي من مصادر الشك الموجود في الأدلة. وحينئذ في مثالنا المزبور، من ظن أنه أتى بالتشهد أو لا، فإن تجاوز المحل أي دخل في الركوع يمضي، لأنه من شك في فعل بعد تجاوز المحل الشرعي فإنه يمضي حتى لو تيقن أنه لم يأتي بالتشهد،
صحيح؟
إذا دخل في الركوع، حتى لو تيقن أنه لم يأتي بالتشهد فإن صلاة صحيحة. ومن شك ومن ظن في تكبيرة الإحرام بعدما دخل في القراءة يجري قاعدة شنو التجاوز، لأنه قاعدة التجاوز مفادها إذا شككت في شيء ودخلت في غيره، فيشمل ما لو ظننت في شيء ودخلت في غيره، لأن الشك ينطبق على الظن. وكذلك لو ظن هل أن قراءته صحيحة أو لا، تفت، وبعد لم يدخل في القنوت، فإنه في هذه الحالة ماذا يفعل؟ لو ظن أنه هل قراءته صحيحة أو لا ولم يدخل لا في القنوت فضلا عن الركوع، ماذا يجري؟ هل يعيد شاك أنه هل قرأ صحيحا؟ ظن أنه قرأ صحيحا، ما علم ولا اطمئن، ظن أنه قرأ صحيحا، ماذا؟ وهو قد بعد لم يدخل في القنوت، شنو؟ القراءة. ماذا تقولون؟ نقول نجري في حقه قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ موضوعها الشك في صحة ما مضى، وبيان ذلك هناك فرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. فقاعدة التجاوز يشترط فيها الدخول في الغير، ذكرتم الله، يشترط فيها الدخول في الغير، وهي تجري في موارد الشك في أصل الوجود، في أصل وجود الشيء. فإذا شككت في تكبيرة الإحرام وقد دخلت في القراءة فامضي ببركة قاعدة التجاوز. ومرادنا من الشك في تكبيرة الإحرام الشك في أنه كبر أو لم يكبر. أما لو كان الشك في صحة المأتي فيجري قاعدة الفراغ، لأن موضوع قاعدة الفراغ الشك في صحة الشيء لا الشك في أصل وجود الشيء. ولا يشترط في قاعدة الفراغ الدخول في الغير، ولا يشترط في قاعدة الفراغ الدخول في الغير، لأنه موردها كلما شككت مما قد مضى فامضه كما هو. فلو شك المكلف بعدما قرأ، لو شك بعدما قرأ، بعدما انتهى من القراءة شك هل أن قراءته صحيحة أو لا، فماذا يجري؟ قاعدة شنو؟ قاعدة الفراغ. ولا يشترط أنه دخل في القنوت أو دخل في الجزء اللاحق. فلو ظن، ظن نفس الشك صار، فلو ظن في صحة القراءة بعدما فرغ من القراءة فنقول كلما شككت في منه، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. والقراءة مضت، القراءة، القراءة مضت، فامضه كما هو. فشمع إليه فلنا قاعدة الفراغ.
الفراغ واضح لكل يستحمون لما قال مثلا يعني بعدما خلص مش
نفس القراءة. بعدما انتهى من القراءة فرق شك أنها القراءة صحيحة.
ذكر الفراغ
معين. القراءة لا، قلنا شو السؤالي؟ لو شك في صحة القراءة، ما شك في أصل أنه قرأ ولم يقرأ. لو شك في صحة القراءة بعد الفراغ منها، هل يشترط الدخول في الغالب في قاعدة الفراغ؟ العمل يفهم مثال عشان أن في هذا. عشان خربطة عندكم ونصلح الخربطة. والله تعمل. فح. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ إذا كان حفظ هذه آية، هذه آية للفقهاء مو تقيد لكن الآية فاضل. قلنا هكذا، قلنا لو إذا شك في صحة أصل وجود الشيء، قرأ لو ما قرأ، كبر لو ما كبر، شهد لو ما تشهد، إذا تجاوز، إذا دخل في الغير، في التفسير الغير الذي ذكرناه، إذا دخل في الغير حينئذ ماذا؟ يبني على أنه قد أتى به. إذا ما دخل في الغير يجب عليه ماذا؟ أن يأتي به. أما إذا كان الشك، وهذا إجراء لحاجة التجاوز، أما لو شك في صحة الذي أتى به، صحة الشيء، هل أنا كبرت صح ما صح؟ هي الله أكبر، طلعت الرأس صح، سوسون الباقة لها صح، فأنا تكبرت، لكن ما أدري هل تكبير صح أو لا، فحينئذ نجري قاعدة المؤلف الفراغ. والنتيجة النهائية، والنتيجة اللي نوصل إليها، بأن حكم الظن في الأفعال حكم الشك، فكل ما يجري في الشك يجري في الظن، لعدم حجية الظن في الأفعال. عرفت؟ فقاعدة الاشتغال لا تجري في موارد وجود الأصل الدليل اللفظي. ولهذا قال: وأما إحنا ما قلنا عبارة قبل، وأما أن الظن بعد الركعات محتاج الله، وأما أن حكم الظن في الأفعال وش جزء الأفعال هاي
سوى خير،
وأما أنا ما في شيء أنا قرأناها ثلاث أيام بعدين فيها
قرأناها زمان.
وأما أن حكم الظن في الأفعال حكم الشك فلاختصاص ما سبق بالركعات ولا موجب للتعدي إلى غيره، ومعه يلزم التمسك بمقتضى قاعدة التجاوز. ليش؟ ليش؟ لأنه مفتح الشك والظن شك، شكهم رحمك الله، بل يلزم التمسك بمقتضى قاعدة التجاوز. متى؟ إذا كان الشك في أصل وجود الشيء، وإذا كان الشك في صحة الموجود نجري قاعدة الفراغ. بل يلزم التمسك بمقتضى قاعدة التجاوز، فإن عنوان الشك الوارد فيها يراد به لغة خلاف اليقين، يعني ما هو مقابل اليقين، فالشك في قبال اليقين والاطمئنان، يعني اليقين ما شمال اليقين، اليقين العرفي يعني اطمئنان. واضح؟ لا خصوص حالة تساوي الطرفين، فإن ذلك مصطلح منطقي، أي صلاح مناطقة، حادث متأخرا لا ينبغي تحميله على الروايات كما هو واضح. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في المطلب السابق الذي كان عنوان أحكام الشكوك. الآن يقع البحث في الشك في عدد الركعات. البحث الأول في تأسيس القاعدة الأولية في البحث، ما هو مقتضى القاعدة عند الشك في عدد الركعات؟ فلو شك المكلف بين الثالثة والرابعة، ما هي مقتضى القاعدة؟ شك بين الثانية والخامسة، ما هي مقتضى القاعدة؟ إذ لا توجد حادثة إلا وفيها حكم أصل عملي، واضح؟ ما من حادثة إلا ولها أصل عملي، كما أنه ما من حادثة إلا ولها حكم واقعي، لا يوجد حادثة إلا ولها حكم ظاهري، إما تنتج عمل القراءة والإيش؟ الاشتغال العقلي. فما هو مقتضى الأصل العملي في ذلك؟ فنقول مقتضى الأصل العملي في المقام ليس هو البطلان، بل هو استصحاب عدم الإتيان بالزائد. نتكلم ما في مشكلة، نتكلم خب. والبحث في مقتضى القاعدة الأولية تارة في مورد الأصل العملي، وتارة في الدليل اللفظي العام الفوقاني بغض النظر عن دليل خاص. فما هو مقتضى القاعدة الأولية بلحاظ الأصل العملي العام وبلحاظ الأصل اللفظي؟ وأي مسألة تدخلها بالفقه لابد أن تؤسس أصل، إما الأصل العملي ما هو والأصل اللفظي الوجهي واضح. فنقول أما الأصل العملي فقد يقال بأن مقتضى القاعدة كما أشار السيد هو بطلان الصلاة، فمن شك بين الثالثة والرابعة مثلا لا يخلو، من كلام السيد لا يخلو، إما أن يبني على الرابعة وإما أن يبني على الثالثة، فيقال إن بنى على الرابعة فلعله في الواقع كانت الصلاة هي الثالثة الركعة الثالثة فصلى صلاة ناقصة، وإن بنى على الأقل فلعله في الواقع ما في يده الرابعة فأضاف ركعة زائدة، وإتيان الركعة الزائدة جهلا غفلة موجبة لبطلان الصلاة. فعلى كل حال لا يحرز الفراغ اليقيني، ومقتضى الاشتغال اليقيني بأربع ركعات هو تحصيل الفراغ اليقيني، ولا يحصل الفراغ اليقيني إلا باستئناف صلاة جديدة. صحيح؟ هذا ما تريدون سيئ؟ وحينئذ نقول مقتضى القاعدة هو الاشتغال، بمعنى أنه تتواطرت الصلاة ويستأنف صلاة جديدة، إذ بالأخرى لا يحرز الفراغ، بنى على الأقل أو بنى على الأقل، إن بنى على الأقل لعله أكثر، إن بنى على الأكثر لعله أقل، كل ما تجي من تجي هناك ما تدري أنت، ولا يمكن الاحتياط، أنا قلت احتاط كيف تحتاط؟ أنا قلت احتاط النتيجة، إذا احتاط بالعكس، إذا احتاط قد تقع في المخالفة القطعية، فمقتضى القاعدة هو الاشتغال. ما هو رأيكم؟ على كلام السيد لأن قلت مو صحيح صحيح، لكن هذا الكلام محل تأمل وإشكال، إذ هو في نفسه وجيه كوجاهة صاحبه، إلا أنه لا تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال، إذ يوجد أصل حاكم على قاعدة الاشتغال وهو الاستصحاب، إذ دليل الاستصحاب يعالج الشك الموجود في قاعدة الاشتغال. وذكرنا مرارا وتكرارا حتى بح صوتنا أنه الأصول العملية الشرعية حاكمة على الأصول العقلية، فالاستصحاب أصل عملي شرعي، الفراغ أصل عملي، التجاوز أصل عملي، حاكم على ماذا؟ حاكم على الأصول الشرعية والقواعد الشرعية. ففي مقامنا يوجد عندنا أصل شرعي وهو الاستصحاب، فنقول المكلف إذا شك بين الثالثة والرابعة فمقتضى الاستصحاب والبناء على شنو؟ على الأقل، إذ يعلم أول ما دخل في الصلاة أنه لم يأتي بالثالثة، صحيح؟ والآن هو شاك هل أتى بالثالثة الثالثة أو لم يأتي بالثالثة فيستصحب عدم الاتيان بالثالثة. فمقتضى الاستصحاب هو البناء على الأقل وليس البناء على الأكثر. وهذا الاستصحاب رافع لموضوع قاعدة الاشتغال، لأن موضوع قاعدة الاشتغال هو أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وليس المراد من الفراغ اليقيني هو الفراغ القطعي الوجداني، بل المراد من الفراغ اليقيني هو الفراغ القائم على حجة شرعية. وإلا لو كان المراد من الفراغ هو الفراغ اليقيني الوجداني القطعي لما تقدم ولا أصل عملي ولا أمارة أصلا على قاعدة الاشتغال، صحيح؟ حتى الأمارة لو قالت أمارة أنك صليت، والاشتغال اليقيني يصير فراغ اليقيني، الأمارة ما تحقق فراغ يقيني فضلا عن الأصل العملي. وهذا حد يقول به، يقول لي أحد ليش؟ لأن المراد من الفراغ اليقيني ولو كان فراغا يقينيا تعب تعين حجة، والاستصحاب حجة محجة، والاستصحاب حجة جعلها الشارع. فالشارع ببركة الاستصحاب قال هذا فراغ يقيني تعبدا، فيكون الاستصحاب وارد له حاكم على قاعدة الاشتغال. حاكم له وارد، حاكم ما هو موضوع قاعدة الاشتغال اليقيني؟ أي فراغ؟ اليقيني القطعي الوجداني لو الحجة الفراغ الحجة.
نعم
التفت له منك. فنقول مسألة كمسألة علمية يعني فنقول أن الاستصحاب مقدم على قاعدة الاشتغال العقلي، إما بالحكومة وإما بالورود. ممكن مرة نعطيكم وجهة في كلماتكم، إما بالحكومة إما بالورود. أما توجيه الحكومة وإياك والحكومة فإنها للإمام العادل. فإذا كان موضوع قاعدة الفراغ الفراغ اليقين الوجداني، فحينئذ الاستصحاب ليس فراغا يقينيا وجدانيا، فدليل الاستصحاب لا يوجد فردا حقيقيا لقاعدة الفراغ لقاعدة الاشتغال، بل يوجد فردا تعبديا لقاعدة الاشتغال. فالإدخال والدخول كلاهما تعبدي كما أشرنا في الحلقة الثالثة وفي بعض الموارد الفقه الاستدلالي. فإدخال الاستصحاب في دائرة الفراغ تعبدي، ودخولها أيضا في قاعدة الاشتغال تعب، فيكون حكوما. وأما إذا قلنا بأن موضوع قاعدة الاشتغال هو الفراغ الحجة، وإنما ذكر اليقين من باب المثال كما ذكرنا بالأمس في روايات الاستصحاب، تكون تفوت اليقين بالشك، قلنا اليقين من باب المثال لمطلق الحجة، فحينئذ يكون مفاد قاعدة الاشتغال الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ولو تعبدان، موضوع أصل ولو تعبدان واسع، يستدعي الفراغ الحجة، الفراغ بدليل حجة. فحينئذ يكون دليل الاستصحاب وارد على قاعدة الاشتغال. ليش؟ لأن الإدخال تعبدي ولكن الدخول حقيقي. وما هو الصحيح؟ هل الصحيح، سؤال لكم راجع، هل الصحيح أن قاعدة الاشتغال موضوعها الفراغ اليقيني الوجداني فنقول بالحكومة، أو نقول لأنه لا، أنه موضوع قاعدة الاشتغال يسأل عن فراغ الحجة، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون وارد لا يكون حاكم. لا أقول ما هو، يعني ما هو الآن الحكومة أورد مبنية على ما هو موضوع قاعدة الاشتغال.
إذا كان حقيقة نرجع للسؤال، ما بين نقدر نقدم أي شيء على حتى الأمر ما
لا يقول الحكومة الشارع ببركة أنه جعله تعبدا مع وجود قاعدة الاشتغال في كل مورد. الحكومة لا، فلصيانة كلام المولى في الجعل عن اللاهوية نقول من باب الحكومة ولا لا، ما هو معنى أصلا الأثار. حيث كل مورد الحكومة كذي، كل مورد الحكومة يلغو الجع لو لم نقل بالتوسعة. هني تبغى تفكر في مسألة، إحنا صراحة ما طلعت تذكرون، هل يصح الحكومة في موارد أحكام عقلية؟ هل أصلاً معقول حكومة في موارد أحكام عقلية؟ إذا العقل هو مدرك، هل يصح أن يأتي الشارع بشيء والشارع يقوم بعملية الحكومة على دليل عقلي؟ هل الأحكام العقلية قابلة للحكومة أو غير قابلة للحكومة؟ هذا أشرنا إليه في الحلقة الثالثة في قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي الطريقي، وقلنا هناك أن اليوز النائني قال بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوع الطريقي بالحكومة، وأشكلنا هناك لا معنى لحكومة دليل على دليل آخر إلا إذا كان المصدر للدليلين واحد. راجعوا هناك، أما إذا كان الدليل أحدهما مصدر من المولى الحقيقي والثاني هو العقل، فهل هناك معنى للحكومة حكومة مشرع على مشرع آخر أو لا؟ هل يبقى الثالثة؟ أنا وصلت مصدر الآن اتفدت لك ذكرتهم ما ذكرتهم راجع نشوف العبارة. هل مثلا مهمة في الوصول، هل يعقل الحكومة في موارد الأحكام العقلية أو لا؟ بقراءة المصدر في وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي هكذا، في تأفيهم في قوله هكذا، وقد التزم المحقق النائي قدس سره بوجود هذه العناية، يعني يقول بقيام الأمانة مقام القطع الموضوع الطريقي بناء على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية، فهو يقول مفاد دليل الحجية جعل الأمارة علمان، وبهذا يكون حاكما على دليل من المطلب، غير أنك عرفت الانتشار كذلك. أنا أشرت هذا المطلب أنه يشترط في الحكومة أن يكون المصدر للدليلين شخص مشرع، يصير مشرع يحكم على مشرع آخر، يصير يقول أنا مشرع فأنا بحكم على التشريع الآخر، هذا ما حد إشكال تامون. لما هذا بحثوا في الأصول، يعني في الأصول قاعدة الاشتغال دققوا في المطلب، هل موضوعها الحجة أو موضوعها شنو؟ اليقين الوجه الوجداني. وإذا كان يقين، هل الحكم العقلي قابل للتوسعة؟ في النتيجة يتوسع هل يمكن التوسع في موضوعات الأحكام العقلية؟ معنى نسبة الموضوع إلى الحكم، نسبة ماذا؟ المعلول، العلة إلى المعلول. كأنك تقول الموضوع الحقيقي ما موجود توسعات، يعني الموضوع الحقيقي ما موجود لكن العقل يحكم، المعقول ده تأمل ضد الطريق تأمل. إذن النتيجة النهائية المهم اللي احنا
آخر شيء
أيهو الثاني
أقول
لك
أن الموضوع مو موجود لكن
العقل يصير العقل كذي الحكم العقلي يقول العقل ملازم لا يمكن التفكيك في الأحكام العقلية بين الموضوع وبين الحكم العقل يقول أنا أقول متى ما وجد موضوعي ثبت حكمي ومتى ما لم يوجد موضوعي لم يثبت حكمي
لم تقل تعبدا
فحين هذا كيف تقول بأن الموضوع ما موجود من باب التعبد يمشي وأنا عقلي العقل موجود العقل ما يصير فالأحكام العقلية قد يقال غير قابلة للتوسعة غير قابلة للحكومة غير قابلة لكذا وهذه الأصول إن شاء الله سنتناقش بشكل أكثر إن شاء الله مر عليكم راجع المصدر هذا ما تقتضيه الأصل العملي هذا تمام الكلام في الأصل العملي أما الكلام في الأصل اللفظي فقد أفاد الماتن حفظه الله بأن مقتضى الأصل اللفظي هو البناء على الأكثر لوجود قاعدة كلية عامة في باب الشك في عدد الركعات وهو البناء على الأكثر وهذه القاعدة تعتبر أصل فوقاني نرجع إليه في جميع موارد الشك في عدد الركعات إلا ما دل الدليل الخاص على خلاف هذه القاعدة فمقتضى القاعدة العامة هو البناء على الأكثر وببركتها نرفع اليد عن الاستصحاب وهذه القاعدة مستفادة من موثقة عمار الواردة في الجزء الثامن صفحة 212 رواية عجيبة غريبة لطيفة يعني مهمة الرواية رواية زرارة في الاستصحاب رواية واحدة وش سوى استصحاب ما استصحاب يعني كل شيء صار استصحاب بركت رواية وروايتين في استصحاب فكر استصحاب الأوراق استصحاب هزلي واستصحاب هزلي واستصحاب قرائي كل رواية وروايتين زرارة وش سوت لنا هنا أيضا موثقة عمار اللي هو الباب الثاني الحديث الأول صفحة 212 محمد الجزء الثامن نعم صفحة 212 الباب الثامن من أبواب الخلل الحديث الأول محمد بن علي بن الحسين شيخ الصدوق بإسناده عن عمار وطريقه إلى عمار صحيح كما هو في مشيخة من لا يحضر الحقيقة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له قال لمن؟ قال لعمار يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت إيش سوي فأتم ما ظننت أنك نقصت فأتم ما ظننت أنك نقصت فمثلا لو شك بين الثالثة والرابعة ماذا يفعل ابني على الرابعة هو ظن الآن بنى على الأربعة الرابعة ماذا يقول لعلي أنا نقص ركعة واحدة صلي ركعة واحدة فأتم ما ظننت أنك نقص لو شكت بين الثانية والرابعة بين الثانية والرابعة يقول ابني على الأكثر ابني على الرابعة يقول تعال أنا ممكن بعله وصل ما صدقات ثانية في التم صل في التم بعد والله هكذا رواية لكن هذه الرواية قد يقال معارضة بروايات أخرى توجب رفع اليد عن هذه الرواية ومن هذه الروايات صحيحة صفوان الواردة في قرأناها قبل في صفحة 225 ما نقل المصنف صفحة 200 اللي هو ضبط رواية ما نقل المصنف صفحة 225 الباب 15 نعم الثامن عشر لا إنه جزء 18 صفحة 225 الباب 15 الحديث الأول الباب الخامس عشر الحديث الأول في الرواية صفحة 225. قال هكذا محمد بن يعقوب، شكل الرواية الخفية، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد. هيا نقول أحمد بن محمد بن عيسى، وإن كان بدون قبل نشوف محمد بن خالد اثنين، إما أحمد بن محمد بن عيسى بن خالد البرقي، وإما أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. لكن لما قرأ محمد بن خالد فماذا البرقي؟ ليش؟ لأنه عن أبيه. عن سعد بن سعد، قرأنا قبل سعد الشيخ حمد، من هو سعد بن سعد؟
ها؟ في النهاية إنه أوكي. لا من البداية.
سعد بن سعد.
من البداية. من البداية.
عن صفوان عن أبي الحسن، اقرأنا الرواية. إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. وقلنا الفرق لهما عن الوهم عن إيش؟ الشك. مقتضى هذه الرواية التفت أن المكلف متى ما شك فتجب عليه الإعادة. قال إن كنت لا تدري كم صليت، يعني عدد ركعات كم صليت، ولم يقع وهمك على شك، الشك أنك زادت، فأعد الصلاة. فمقتضى هذه الرواية تأسيس قاعدة كلية، وهي متى ما شك المكلف في الركعات فتجب عليه إعادة الصلاة. وش معنى تجب عليه الصلاة؟ هل معناها فابني على الأكثر اللي قبل الرواية ماذا؟ فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقاص أو تتعارض؟ حينئذ قد يقال يحصل التعارض بين الروايتين، إذ مقتضى موثقة عمار متى ما شككت فخذ بالأكثر، يعني ما تجب الإعادة ما دفعت، ومقتضى هذه الرواية متى ما شككت فأعد. قد يقال الأصل الذي ذكره الماتن معارض بأصل آخر، فحينئذ يحصل التعارض بين الروايتين، ومقتضى حصول التعارض بين الروايتين التساقط والرجوع إلى الأصل العملي. ومقتضى الأصل العملي هو ماذا؟ وماذا هو البناء على الأقل. شو رأيكم؟ نحن ما نحن روايتين. تعالوا رجع بخالي الواحد من الرواية. نحن نرفع عن طلع رواية بس يطلع. واضح. بل 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 بل. هذا الرواية صفحة كم منا؟
215.
لا مو هذا الرواية. 212. نعم. شوف الرواية 212. نعم بل. 212. خلنا نقرأ الرواية التي بعدها. تقول لك الرواية التي بعدها. ما بقول لكم اليوم عشان خليكم تعيشون حالة إذا عشتم إن شاء الله حالة. الرواية التي بعدها. الرواية قرأنا يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين. قال متى ما شككت فخذ بالأكثر. فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت. بعد ذلك الرواية التي بعدها. وبإسناده عن إسحاق ابن عمار قال قال لي أبو الحسن عليه السلام إذا شككت فابن على اليقين. وش معنى على اليقين؟
قال
على القلب. قلت هذا أصلون. شوف الإمام
الصادق
هذا أصلون. قال نعم. قال هذا الأصل.
تعال وافق الأصل العملي.
حينئذ ماذا؟ يعني ماذا نفعل؟ روايتين ماذا متعارضتين. قال يقول يا أجمع لك السهو كله في كلمتين. متى؟ قال عن الإمام الصادق، عن أبو الحسن الإمام الرضا. خب قال إذا شككت فابني على اليقين. قلت هذا أصلاً سؤال يعني قاعدة يعني. قال بلي. قال نعم.
عندك ثلاث أصول يعني.
واحدة من أكثر واحدة من أقل.
واحدة من أطلع. كل شيء ماله موجود.
مثلاً رواية في مثلاً الحديث الخامس. الحديث الخامس في هذا الباب. خب. عن أبي إبراهيم في السهو في الصلاة. ماذا نفعل في السهو في الصلاة؟ قال تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلها. شنو تبني على الأكثر؟ قال تبني على اليقين وتأخذ بالجزم. ومقتضى اليقين البناء على شنو؟ على الأقل. بل رواية التي بعدها يعني الحديث السادس. قال سألت أبا الحسن عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين. قال يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه كذا. قال أنا قد تشهدا خفيفا. قب حينئذ ماذا؟ فحينئذ كيف نفعل؟ كيف يقول المصنف هذا أصل أول ويسكت؟ كيف؟ ماذا نفعل؟
هل
هو أشياء
كان
كلام
عن الركعات
الخصوص؟ بل الركعات يعني خوف. فكيف نحل هذه المشاكل؟ الروايات تأملوا راجعوا كذا إلى غد إن شاء الله. صلى الله على محمد.